الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قد وقفنا على حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وهو كما تقدم يتضمن ذكر تكفين المرأة، وكذلك يتضمن بجلاء ووضوح ذكر كيفية غسل المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فيه تكرار الغسلات على الميت واستحباب أن يكون ذلك وترا لقوله ثلاثا أو خمسة، وفي قوله اغسلنها بيان للأصل أن المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ومنع من ذلك الشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة، ونقل الإجماع على أنها على أنه يجوز لها أن تغسل زوجها. نقل الإجماع في تغسيل المرأة لزوجها، ونقل الخلاف في تغسيل الرجل لامرأته، والراجح جواز ذلك. قوله: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أي لتطيب الماء، وقيل لأن الكافور أفضل في تماسك الجسد وتصلب الأعضاء، وقد ذهب الجمهور إلى أن الكافور يوضع في الماء الذي يغسل به الميت، بينما ذهب الكوفيون وجماعة من أهل العلم إلى أن الكافور يوضع في الحنوط، أي الطيب الذي يطيب به الميت. والخبر حجة لقول الجمهور، وأن الكافور يضاف إلى الماء الذي يغسل به الميت. قال: فإذا فرغتن فآذنني، أي فأعلمنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، والحق هو مجمع الإزار، والمقصود ناولنا إزاره، فقال: أشعرنها إياه. والإشعار هو الثوب يلي الجسد مباشرة. قالت: يعني إزاره، أي الحق. وفي رواية: أو سبعا. هذا يؤكد ما تقدم من مشروعية القطع على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وفي قوله إن رأيتن ذلك فيه الاجتهاد والاحتياط للإحسان إلى الميت في تنظيفه وتغسيله، وأن يكون العبد مؤتمن، فهذه أمانة مناطة بعنقه، ولهذا قال إن رأيتن ذلك، فدل على ضرورة الاحتياط لحال الميت، فإذا احتاجوا إلى زيادة غسلات زادوا. قال: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، في تشريف هذه الأعضاء من الإنسان، قد تقدم الإشارة إلى هذا في الحديث عن الوضوء. قالوا: أن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ذهب الظاهرية إلى إيجاب ذلك، والحديث لا يسعف في الإيجاب، ولهذا ذهب الجمهور إلى الاستحباب، بينما ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة إلى أنه يرسل، يعني يفك ويرسل على وجهها وخلفها. وحديث الباب حجة للجمهور، فإنه ليس في الخبر أمر يفيد الإيجاب، ولكنه فعل الصحابيات رضي الله عنهن، وسنة الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال بالاستحباب. وقد احتج بحديث الباب من قال من أهل العلم بأن المقصود من التكفين ستر جسد الميت، فإن ستر بثوب واحد أجزأ ذلك، لقوله فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. قالوا: ظاهر الخبر أنها كفنت في ثوب واحد، في هذا الثوب، وهذا فيه نظر من جهة أن الإزار غالبا لا يتسع لتكفين الميت، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر جسدها ثوبه عليه الصلاة والسلام رجاء البركة ونحو ذلك من المعاني. وقد اختلف العلماء في ما تكفن فيه المرأة، فذهب جماهير أهل العلم ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم إلى أنها تكفن في خمسة أثواب، وأكثرهم على أن هذه الأثواب الخمسة إزار وخمار وقميص ولفافتان. وذكر ابن قدامة في المغني أن العلة في ذلك أن المرأة لما كانت هي محل الستر في الحياة زيد في ثيابها عن الرجل حال الممات، كلاما بهذا المعنى في المغني. إذن هذا مذهب الجمهور، واحتج الجمهور بأدلة مرفوعة وآثار موقوفة على بعض السلف. أما المرفوع فما رواه أبو داود من حديث ليلى الثقفية رضي الله عنها في قصة غسل أم كلثوم رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بخمس ثياب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، والحديث إسناده ضعيف. وذكر ابن حجر في الفتح حديثا عن أم عطية نسبه إلى الجوزقي وفيه ذكر الأثواب الخمسة وقال إسناده صحيح. ولكن الراجح مثل هذه المسائل أن الحديث إذا خرج عن كتب المشهورة فإنه لا يقبل الاحتجاج به في الأصول. وهذه قاعدة قررها غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب، فإن النساء شقائق الرجال. ولم يأتي دليل صحيح صريح يفرق بين المرأة والرجل. وقد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب كما تقدم في حديث عائشة في الدرس الماضي. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب فهو خبر منكر تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل يرويه عن أبيه، رجوا أحمد بن أبي شيبة والبزار وغيره. والمحفوظ في الباب هو حديث عائشة في ثلاثة أثواب. وبهذا قال عطاء وسويد وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كالرجل تماما. وتقدم معنا أن ذهب بعض أهل العلم إن المقصود ستر جسد الميت بغض النظر عن العدد، لكن لا شك أن في اختيار الأثواب الثلاث ميزة، لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه بخير خلق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر في ذلك واسع وقريب، فيؤخذ من الخبر مشروعية وضع الكافور، وجاء في بعض الروايات السدر في غير هذا الخبر في الماء الذي يغسل به الميت، ومشروعية اتخاذ الحنوط ليطيب به الميت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: لا تخمروا وجهه ورأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين ما هو المشروع في المحرم إذا مات حال إحرامه، أنه يكفن في ثياب الإحرام، وأنه يجنب محظورات الإحرام من طيب ونحوه، ولا يغطى الرأس. أما ذكر الوجه هنا فهو شاذ، والمحفوظ: ولا تخمر رأسه، فإن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال. واحتج بقوله: وكفنوه في ثوبين، الذين قالوا بأن العدد ليس هو المراد من كل وجه، وإنما المراد ستر بدن الميت بما هو الأنفع والأكمل له. وأفاد الخبر بأن المرأة يبعث على ما مات عليه، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ولهذا الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله العظيم. مسألة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصبي الذي لم يبلغ إن كان فطيما أو رضيعا أو سقطا فإنه يكفن في ثوب واحد، فإذا تجاوز هذا العمر فهو كالكبير يكفن في ثلاثة أثواب. والجارية كذلك عند جماهير أهل العلم. فائدة: ما روي عن عمر رضي الله عنه بأنه قال بتكفين المرأة في خمسة أثواب لا يصح. مسألة: ماذا يصنع بعمامة الميت؟ هذه مسألة اجتهادية وقع فيها خلاف بين أهل العلم كذلك. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: حدثنا عفان عن قتادة قال: كان الحسن يقول في الميت: توضع العمامة وسط رأسه ثم يخالف بين طرفيها هكذا على جسده، توضع وسط الرأس هكذا وتخالف على باقي الجسد. بينما جاء بسند صحيح عن ابن سيرين أنه يعمم كما يعمم الحي. قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحوري ليس فيها قميص ولا عمامة، فلا يصح اتخاذ العمائم للميت. مسألة: متى تجمر ثياب الميت، قبل التكفين أم بعده؟ يعني بعد أن يكفن يصب عليه الحنوط الطيب، هذا هو التجمير، التجمير هو التطيب، أم أن الثياب تطيب ثم يكفن بها؟ هذه مسألة اجتهادية أيضا عند أهل العلم. أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي. وهذا إسناد صحيح، وبهذا يترجح القول بأن التجمير يكون للثياب لا لبدن الميت. وظاهره لا يفيد التفريق بين ما إذا كان عليه أو قبل أن يكفن فيه. وفي المصنف بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه قال يجمر الميت وترا. وبسند ظاهره هو الحسن في المصنف أيضا عند ابن أبي شيبة مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. عن أم عطية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز أي تشييع الجنائز. قولها ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في ذلك. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى منع المرأة من تشييع الجنائز واتباعها، وحملوا حديث الباب على أنه من قبيل نهي التنزيه لا التحريم، بينما جازه علماء المدينة. وبه قال مالك ولكن كرهه للشابة. وجاءت روايات في إسنادها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة هل بلغت معهم الكدية؟ قالت لا. قال أما إنك لو فعلت لم تريح رائحة الجنة. وجاء بنحو عن عائشة رضي الله عنها، ولكن الأسانيد فيها ضعف. وظاهر الخبر الباب أن الأصل المرأة لا تتبع الجنائز، وقولها ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها في الخبر، والنهي كاف في منعهن لا سيما إذا وقع من جراء ذلك فتنة وانشغال الناس عن حال الموت والتفكر فيه بحال النساء وفتنتهن. ويزداد الأمر شدة في زمن انتشرت فيه الزينة وعدم الانضباط الشرعي من النساء باللباس الشرعي. الآن لو خرجت النساء في تشيع الجنائز لكانت مشكلة كبيرة الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أفاد الخبر الإسراع والتعجيل بالفراغ من الميت تكفينا وتغسيلا ودفنا. قد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع في ذلك مستحب، بينما ذهب ابن حزم فقال بالوجوب، والراجح الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر تغسيله وتكفينه ودفنه عليه الصلاة والسلام، فلو كان معلوما عند الصحابة أن هذا واجب لما تأخروا في ذلك. مسألة كره أهل العلم الزحام في حمل الجنازة. قد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف آثارا في ذلك عن إبراهيم وغيره خلافا لما يفعله الخلف الآن، حتى ربما أحيانا يكاد السرير أن يسقط بالميت من شدة الزحام على حمله، وهذا خطأ. يحمله من تيسر ويحمله على الأكتاف. مسألة ما حكم سب الميت؟ ورد في ذلك أخبار من حديث أبي هريرة وأنس في صحيح البخاري، وفي البخاري من حديث عائشة أيضا لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وجاء عند أحمد من حديث المغيرة. ولكن كما تقدم جاء حديث أبي هريرة وأنس في الصحيحين، في حديث أبي هريرة أثنوا على الجنازة شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فسألوه عن ذلك فقال أما الأولى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها أي النار، والثانية أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت أي الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فاستدل بهذا على جواز ذكر محاسن الميت وذكر مساوئه، وجمع بينهما أهل العلم أي بين هذا الحديث وحديث عائشة لا تسبوا الأموات، لأن الأصل عدم سبهم وعدم التشنيع على الميت، لأن هذا حتى يضر بذويه من الأحياء، إلا إذا كان مستعلنا بفجور أو معروفا أو معروفا بضلال وكفر وزندقة فإنه يتكلم فيه ليحذر الناس من مثل هذا وليعلم الناس حالة هذا الميت. مسألة ما حكم الدفن بليل؟ جاء في مسلم الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل أي غير ساتر، وقبض ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلي عليه، وقال في الخبر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وعلى هذا اختلف أهل العلم، هل العلة في المنع هو الليل أم العلة عدم إحسان الكفن؟ فالذين قالوا العلة الليل قالوا لا يجوز الدفن بليل مطلقا، وظاهر حديث ابن عباس في الجارية أو الرجل الأسود الذي مات أنه دفن بليل، ولهذا الراجح أن العلة عدم إحسان الكفن، عدم إحسان الكفن. فإذا وجدت الأسباب التي توفر حسن التكفين والتغسيل والدفن فلا حرج من الدفن ليلة. ويشهد لهذا حديث مسلم، حديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، المسند من يا أخوان؟ نسيتم كما نسيت قتادة ولا إيش؟ عقبة بن عامر، نعم حديث عقبة بن عامر، يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. دل هذا على جواز القبر في غير هذه الأوقات، مما يؤكد أن العلة في الحديث هو عدم إحسان الكفن. مسألة: كم يشفعون في الميت إذا صلوا عليه؟ كم العدد؟ تباينت الأخبار في ذلك، هذا دل على سعة فضل الله جل وعلا وسعة باب الشفاعة فضلا من الله جل وعلا. فعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وفي البخاري عن أبي الأسود عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنين؟ قال: واثنين. ثم لم نسأله عن الواحد. طبعا لا بد أن يكون الشاهد مرضي عند الله عز وجل، أما شهود الزور فهؤلاء لا مقام لهم في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. الآن يموت الطاغوت وتسري الركبان بالثناء عليه، فليصلى عليه صلاة الغائب في الحرمين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. هذا القيد المعتبر عند الله عز وجل، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. فليس الكثرة يعني هي المعتبرة على كل حال. يقول لك صلى عليه 1000 من الناس أو 2000 من الناس، ربما صلى عليه 100 من الموحدين خير له من 1000 من المخلطين. العبرة بتوحيد الله جل وعلا. فائدة: أصح ما ورد في الدعاء للميت في الصلاة وحديث عوف بن مالك في صحيح الإمام مسلم، ولفظه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأحسن مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب من الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. هذا صح حديث ورد في الباب، وما على ذلك ففيه ضعف. حديث اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا هذا ضعيف لا يصح. وكذلك لا أعلم حديثا صحيحا في صفة الدعاء للفرض وهو الصبي يموت صغيرا، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه يدعى لوالديه ويدعى أن يكون شافعا لهما يوم القيامة. مسألة: ما حكم القيام للميت؟ الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فقام عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث أنه قد مر عليه ببعض أهل الأرض يعني من أهل الجزية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر في ذلك فقال: أوليست نفسا منفوسة؟ فدل على أن القيام للعظة والتفكر والاعتبار والتدبر لا لتعظيم الجنازة، إذ لو كان كذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة هذا الرجل من أهل الكتاب. مسألة: المشروع إذا مر العبد بقبور المسلمين أن يلقي عليهم السلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. وجاءت ألفاظ أخرى في السلام على أموات المسلمين، فهم محل للسلام أحياء وأمواتا، ولا يضرنا إن كانت المقبرة فيها أخلاط من منافقين ومرتدين دفنوا في مقابر المسلمين، لأننا إنما نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فنخص أهل الإيمان بذلك. ولهذا إحجام البعض عن السلام على أهل القبور إذا وجدوا في المقبرة قبة أو نحو ذلك هذا ليس بصحيح، لأن هذا السلام لا ينزل على هؤلاء أهل الشرك، إنما يتنزل على أهل الإيمان. فائدة: جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وصلوا إلى الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. بخلاف ما يفعل الآن، أصبحت مقابر المعذبين أماكن للسياحة والفرجة والنزهة والسمر والعياذ بالله. فإذا أنكرت على أحد قال لك: يا أخي هذه سياحة، هذا الدليل عنده هذه سياحة. كما عرفني أحدهم بنفسه إنه يعمل في بلدة كذا خارج البلاد في متحف كذا، قلت: فيها أصنام؟ قال: نعم. قلت: ترى على الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسرها؟ قال: يا أخي هذا تراث. هذه الأدلة عندهم، هذه سياحة وهذا تراث. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور وتكسير الأصنام وطمس الصور وهؤلاء يقولون حضارة وتراث وسياحة إلى غير ذلك والعياذ بالله. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، أي عند الصلاة قام وسطها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن المرأة يقام في وسطها، بينما جاءت رواية عن أبي حنيفة أنه يقوم بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة، وهذا هو المشهور من مذهبه. وقال مالك: يقوم حذاء الرأس فيهما، أي في الرجل والمرأة. وفي رواية عنه أنه يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. وقال آخرون من أهل العلم: يقوم عند ثديي المرأة وعند رأس الرجل. والراجح في هذه المسألة أنه يقوم من المرأة والرجل على حد سواء في الوسط. فأصح حديث في الباب فيما أعلم حديث الباب، والأصل أن النساء شقائق الرجال. مسألة: ماذا لو اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهم يرتبون ترتيبهم في الصلاة، فيوضع الرجل أولا ثم الصبي ثم المرأة آخرا. وقال بعضهم: بل توضع المرأة أولا لأنه أستر لها، فإن الرجل إذا قام في وسطها سترها عن أعين الناس. والأمر في ذلك واسع. مسألة: ما هو المشروع بعد دفن الميت عند قبره؟ أخرج أبو داود بسند في إسناده لين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بينما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال: أمكثوا عندي قدر ما ينحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي. هذا حديث صحيح وهو مهجور إلا من رحم الله. والحديث الآخر في إسناده ضعف وهو المعمول به الآن، بل وزادوا عليه بدعا بالدعاء جماعة وبرفع الصوت، وكل هذا لا أصل له. فالجلوس عند قبر الميت بهذه المدة هو الأصح عملا. مسألة: وردت أحاديث بالمنع من الجلوس على القبور، ووردت أحاديث بجواز ذلك، وذكرت آثار في ذلك عن الصحابة والتابعين، والأحوط ترك الجلوس على القبور. والذين أجازوا حملوا أحاديث النهي عن الجلوس على القبر على أن المقصود به الجلوس لقضاء الحاجة، ليس مطلق الجلوس، وهذا يحتاج إلى دليل لتقييده بذلك. وكذلك نهي عن تجصيص القبور ورفعها. الآن ليس التجصيص فقط، الآن يوضع اسمنت وخرسانة وحديد وحواجز وحوائل، نسأل الله العافية والسلامة من الغلو والبدعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يسوي القبور ويطمس الصور، كما في حديث أبي الهياج الأسدي في مسلم قال: قال لي علي: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فلا يجوز رفع القبور. مسألة: ما حكم المشي بالنعال في المقابر؟ الجواب: يجوز ذلك بلا كراهة، ويتقي وطأ القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت يسمع قرع نعال الأحياء إذا ولوا عنه، والخبر متفق عليه من حديث أبي هريرة. أما حديث يا صاحب السبتيتين فالراجح أنه معلول لا يصح. مسألة: ما حكم الحثو ثلاثا في القبر؟ الجواب: لم يرد في ذلك حديث صحيح، وإنما المشروع مطلق دفن الميت، فمن شارك في ذلك شارك في هذا الفضل وهذا الأجر العظيم، فليس هناك عدد معين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الحثيات. مسألة: هل يصح شيء في وضع الميت في القبر من الذكر؟ الجواب: لا يصح في ذلك شيء، ولا يشرع أن يقال شيء عند إنزال الميت في القبر. أما حديث منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى على ملة رسول الله لا يصح، يعني يقرأ الآية ثم يقول على ملة رسول الله، هذا لا يصح. مسألة: ما حكم اتخاذ المخدعة للميت؟ المخدة، الآن تجد يقول: جيب المخدة، لا جيب المخدة. المخدة هذه عبارة عن قطعة من الطين أو الحجر يضعون تحت رأس الميت، يعني عند قفاه، وهذا فعل لا أصل له وهو من المحدثات. مسألة: ما حكم الموعظة في المقبرة؟ الجواب: جاء في ذلك حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد ذلك، ولهذا قيده جماعات من أهل العلم بأن يفعل أحيانا. وذهب شيخنا العلوان وحكاه عن جماعة من أهل العلم أنه يكون ممن ترفع إليه الأبصار، أي يلتفت لقوله ويسمع منه. مسألة: لا يستحب قراءة القرآن بعد دفن الميت ولا آية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلفا وسلفا أو سلفا وخلفا خلافا للشافعي رحمه الله. فائدة: لا يصح في فضل سورة ياسين حديث
ولا في قراءتها على الميت ولا في إنزاله القبر بها شيء. يقرأ ياسين على موتاكم منكر، ياسين قلب القرآن منكر، فلا يصح في ذلك حديث. مسألة: تشرع الصدقة عن الميت وهي نافعة له وتصله، والأحوط أن تكون الصدقة من جنس ما جاءت به الأخبار. أما صدقة كانت متاحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم ينقل أنهم فعلوها، فالأحوط ترك ذلك من باب حفظ الوقت واتباع الأثر، ومن باب فعل ما هو الأنفع للميت. فهناك عمل متفق على أنه صدقة وتصل للميت، وعمل لم يرد فيه شيء، وهناك من يقول بأنه بدعة، في هناك خلاف بين أهل العلم فيه. فأيما أفضل للميت وأنفع لك حتى في عملك وعمرك؟ لا شك الأمر الذي نقل. وعلى هذا رأى جماعة من أهل العلم أن قراءة القرآن لا تصل للميت، لأنه أمر عقد سببه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكانية الفعل ولم يفعله، وكانوا أحرص على نفع المسلمين أحياء وأمواتا. فما يجري الآن من قراءة القرآن وإهداء ذلك للميت هذا لا أصل له، ولكن الصدقة بالمال، الصدقة بالدعاء، الصدقة بالصيام، الصدقة بالحج والعمرة، هذه كلها وردت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: من كمال بر الوالدين بعد موتهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام ضيفهما، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يجتهد في ذلك، يكرم أصحاب عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عن أبي موسى وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، هذه النياحة التي حذر منها الشارع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن ذلك من عمل الجاهلية: اثنان فيكم من أمر الجاهلية، الفخر بالأحساب والنياحة على الميت. في الرواية الأخرى قال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية والسلامة، رواه مسلم. والحالقة التي تحلق شعرها جزعا، والشاقة التي تشق ثيابها جزعا. وليس هذا خاصا بالنساء، فلو فعله الرجال لدخلوا في الحكم. والحديث دال على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم بريء، لقول الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. وهذه الألفاظ دالة على أن الفعل من كبائر الذنوب. مسألة: ما حكم الاجتماع للعزاء في بيت الميت؟ الجواب: لا حرج في ذلك مطلقا، بل وكان عليه العمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه الأخبار الصحاح في البخاري وغيره. وأما حديث جرير: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، فهو خبر قال عنه الإمام أحمد لا أصل له، وأعله الدارقطني في العلل، فهو خبر لو صح إسناده ما قاوم الأحاديث الصحاحة الدالة على الاجتماع في بيت العزاء لمواساة أهل الميت والتخفيف عليهم. فإذا تضمن الاجتماع محرما وجب إنكار المنكر، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن النساء يبكين ويرفعن الصوت أمر بإسكاتهن، فلما عجز الرجل عن ذلك قال: احثوا في وجوه في أفواههن التراب، حتى قالت عائشة: لا ما أمرك به فعلت، ولا أرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وهذا دال على أنهم كانوا يجتمعون في بيت الميت، فننكر منكر الموجود ولا ننهى عن أمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمادا على حديث ضعيف. أما صنع الطعام فلا يكلف أهل الميت أن يصنعوا طعاما ولو قليلا، وإنما يصنعه الجيران. وأما ما يجري الآن من التفاخر بالولائم في المياتم في المآتم ونحو ذلك فهذا من البدع والمحدثات. ولكن ذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا نزل بالرجل أضياف من جراء العزاء شرع له أن يكرمهم، هذا باب آخر، بخلاف أن يجتمع أهل الحي عند هذا الرجل ليأكل الطعام عنده، هذا من البدع. مسألة: لو أتى عبد بالطعام إلى أهل الميت ثم دعي إلى الأكل فما الحكم؟ الجواب: لا حرج أن يأكل، وإنما عظمت النياحة لأنها فيها الجزع والتسخط مما يوحي بالاعتراض على قضاء الله وقدره. فالمؤمن مطالب بالصبر والرضا، فإن عجز عن الرضا فلا أقل من الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الشام، عفوا أتت أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك، ويقرأ أولئك إذا مات فيهم العبد إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي، وفي رواية يقرأ خشية أي اتخذ مسجدا. هذان الخبران أفاد تحريم البناء على القبور، وأفاد تحريم وضع الأموات في المساجد، وأفاد تحريم اتخاذ التصاوير لا في البيوت ولا في دور العبادات، وأن هذا من هدي اليهود والنصارى وهو سبب للعنهم، نسأل الله العافية والسلام. وأفاد الخبر أن الغلو في الصالحين هو الأكثر لتعلق القلوب بهم وارتفاع الأبصار إليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يفعلون ذلك من اتخاذ القبور مساجد وصنع التصاوير أنهم شرار الخلق عند الله. وأفاد الخبر أن مجرد الاستحسان للشيء لا يجعله مشروعا، بل لا بد من الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتميز الحسن من القبيح. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من اعتبار سبيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم في فهم النصوص. وأفاد الخبر جواز لعن اليهود والنصارى، وأفاد الخبر جواز تخصيص بعض الكفار باللعن، لأنه لم يلعن جميع كفار أهل الأرض، إنما خص اليهود والنصارى باللعن، وهذا نوع تخصيص من العموم. وأما الحديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا كحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وحديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. في رواية عن أبي هريرة لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ونحو ذلك من الأخبار. فالمنهي هنا هو المبالغة في ذلك، وهذا لفظ الخبر لعانا صيغة كثرة وامتلاء، فلا يكون الإنسان هذا هديه وهذا طبعه، لكن هذا لا يتنافى مع وجود اللعن أحيانا، لا سيما إذا كان مستعلنا بفجوره وأذاه للمسلمين، فهذا يلعن على الملأ ويتقرب إلى الله جل وعلا بلعنه. ولهذا الأحاديث الواردة في ذلك عامتها بصيغة الكثرة. في البخاري من حديث أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا، لاحظ سبابا، ولا فاحشا ولا لعانا، أي لم يكن كثير الفعل كذلك عليه الصلاة والسلام. مسألة أين يمشى من الجنازة؟ جاء عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، ورجح جماعة من الأئمة وقفه وأن المرفوع مرسل. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه أن ممن كان يمشي أمام الجنازة أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر. وبهذا قال جماهير أهل العلم بأن المشي أمامها أفضل، وبه قال عبد الرحمن بن قرط وكان من أصحاب الصفة. قال البخاري قال أنس أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال علي بن أبي طالب والأوزاعي وأبو حنيفة بل يمشي وراءها، بينما ذهب الثوري وجماعة قال هما سواء أمامها ووراءها. وفرق ابن حزم فقال الراكب خلفها والماشي أمامها. وقال النخعي إن كان في الجنازة نساء فأمامها وإلا فخلفها. مسألة بعد دفن الجنازة هل يلزم الاستئذان من أولياء الميت للانصراف؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يحتاج إلى استئذان، واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي في الباب، بينما ذهب بعض الصحابة إلى أنه لا ينصرف إلا بإذن. مسألة هل يصلى على الطفل ومتى يعتبر السقط للصلاة عليه؟ روي عن ابن عمر أنه كان يصلي على السقط وإن لم يستهل، يعني وإن لم يصرخ، أي وإن لم ينزل حيا، وهذا مذهب أحمد وإسحاق. وقال كل من نفخ فيه الروح وبلغ أربعة أشهر وعشر صلي عليه، وهذا أظهر الأقوال في المسألة. بينما ذهب ابن عباس وجابر وهو قول مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي أنه إذا استهل صلي عليه وإن لم يستهل لم يصلى عليه، واحتج بحديث المغيرة ابن شعبة قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء والطفل يصلى عليه إذا استهل. ورجح جماعة من الأئمة وقفه منهم الدارقطني في العلل. مسألة: ما حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي؟ ذهب الجمهور وهو قوله عبد الله بن عمر إلى كراهة ذلك، بينما أجاز ذلك الشافعي وقال لأن من ذوات الأسباب، وحملوا حديث عقبة بن عامر في مسلم على عدم الحاجة لذلك. واختار شيخنا سليمان العلوان التفصيل: فما لم تكن ثمة حاجة فلا يصلى عليه في ذلك الوقت لأن ليست من ذوات الأسباب. أما من احتاج كمسافر إذن يسافر، إذن يصلي على الجنازة ويسافر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا، فيكون بهذا الاعتبار من أصحاب الأسباب فيصلي في أوقات النهي. وكما تقدم معنا هي أوقات ضيقة، الانتظار فيها ليس فيه مشقة على أحد في الغالب. مسألة: ما حكم الصلاة على الشهيد في المعركة وغيرها؟ ذهب إسحاق والكوفيون إلى أنه يصلى عليه، وقال الشافعي وأحمد والمدنيون لا يصلى عليه في المعركة. وفي الباب حديث جابر في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إليه قدمه في اللحد. وفي الخبر قال: ولم يصلي عليهم. بينما احتج القائلون بمشروعية الصلاة عليهم بحديث عقبة ابن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد دفنهم بثماني سنين، وأجاب المانعون بأن هذا كان من قبيل الدعاء، والمسألة محتملة. مسألة: ما حكم صلاة أهل الفضل على أصحاب الكبائر وأصحاب البدع المستعينين بها والدعاة إليها؟ الجواب: الأفضل لهم أن لا يصلوا على هؤلاء تنفيرا للناس عنهم، لما جاء في مسلم من حديث جابر ابن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك ما إذا تاب صاحب المنكر فهذا يصلى عليه، لحديث جابر في الرجل الذي اعترف بالزنا فرجم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خبر أخرجه البخاري، وجاء في حديث أيضا الغامدية أيضا في صحيح مسلم. وقد اختلف في لفظة وصلى عليه الموجودة في البخاري، بعض معلى بالشذوذ، لكن كما تقدم جاء في مسلم من حديث عمران في الجهنية وحديث بريدة في الغامدية وكلاهما في صحيح الإمام مسلم فقد صلى عليها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أيضا هذا من الكبائر، وكان الحديث هذا أليق أن يوضع في موضعه مع النياحة، لكن الظاهر المؤلف جعله هنا لكي يؤكد على تحذير الشارع من أفعال الجاهلية من اتخاذ القبور مساجد والتصاوير ونحو ذلك، فكان هذا المكان أليق. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. وليس شيء من أمر الجاهلية محمود، وما في أمر الجاهلية مما يثنى عليه ومن بقايا ما ورثوه عن الأنبياء والمرسلين، وإلا فالجاهلية كلها شر، وكفاها أنها تنسب إلى الجهل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال: ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. في رواية أن ابن عمر سأل عن هذا فأرسل فسأل عائشة فصدقته فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ونحن كذلك فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الخبر دل على فضل شهود الجنازة والصلاة عليها والصبر حتى تدفن، فمن صبر فله قراطان، وأما من لم يصبر إلى الدفن فقد ذهب بقراط واحد. طيب، نجيب على بعض الأسئلة. ما حكم تقييد العزاء بثلاثة أيام؟ هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. العزاء مشروع إلى أن يخف المصاب عن أهل الميت، فلو انتهى في يوم ذهب ذلك، لكن لا يمنع أحد من أن يأتي ويعزي، لا حرج فيه. وأما قول البعض بأنه انتهت مراسيم الدفن انتهت مراسيم العزاء بالدفن ونحو ذلك، هذا لا يجوز لمن يقول مثل هذا، وليس هذا إليهم. هناك مكلومون ومتأثرون بموت هذا الميت في البيت وغيره، فليس من حقك أن تفتئت على تعزية المسلمين له. هل الترتيب في الصلاة ثابت؟ الرجال ثم النساء ثم الصبية؟ لا، الرجال ثم الصبية ثم النساء، لكن لا يصح كما تقدم معنا في الصفوف أن يجعل الصبية في صف واحد، وبينا أن حديث الأشعريين ضعيف لا يصح. لكن جاء حديث أنس وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم صف أنس والغلام خلفه والعجوز أو المرأة خلفه. يسأل هل تحريم الموسيقى لذاتها أم للمعازف؟ الجواب المعازف محرمة سواء اقترنت بغناء أو بغير غناء، أم إلا في العيدين يجاز الدف وكذلك في العرس لإظهاره وإعلانه، والراجح أنه خاص بالجواري. أما الغناء فإن كان مقصود به الشعر في المعاني الحسنة سواء من متعلقات الدين أو الدنيا هذا لا حرج فيه، أما ما يكون فيه تشبيب وغزل ونحو ذلك من المعاني الفاسدة ودعوة الفواحش فهذا محرم بمعازف وبغير معازف. فإذا اقترن الغناء بالمعازف حرم. ما صحة قول إن سين بلال عند الله شين؟ قال ابن كثير هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سين بلال شين أو إن سين بلال شين عند الله هذا لا أصل له، بل جزم ابن كثير بأن بلالا رضي الله عنه كان من أفصح الناس، وهذا هو المعروف. الآن إذا نشأ صبي بين العرب وهو أعجمي كيف ماذا يتكلم؟ يتكلم العربية. بلال نشأ بين أقحاح العرب وفصحاء الناس، كيف نقول بأنه ما زال يتكلم بلسان العجم؟ ولهذا الذين يحتجون بمثل هذا الخبر على عدم إقامة الأذان هذا غلط كبير. هناك أخطاء الآن في الأذان مشكلة، مثل إحالة الكاف جيما أو جاء، هذه إشكالية حقيقية. الآن بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر، وتزداد الإشكالية أكثر في تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، هذا خطأ، خطأ جلي ولحن واضح، ولكن يقول الله أكبر سواء في تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الأذان أو تكبيرة الإقامة ونحو ذلك، الله أكبر. عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يقول إذا حضرت الصلاة أجزم المصلي في التكبيرة الثانية والثالثة كيف أصنع؟ ممكن تتابع الإمام ثم تقضي ما فاتك من تكبيرات الجنازة. عليه السلام، ما حكم الصلاة على الخنثى المشكل؟ وإيش الإشكال؟ ما هناك أثر يعني لهذا خنثى مشكل أو غير مشكل؟